صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، صلى الله عليك يا عمرة المؤمنين ويا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، صلى الله عليك وعلى المستشهدين بين يديك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا خليلي كنتما فافترقنا، فاسلواني لكل شيء زواله، لي من الشيب صارف ومن الحزن على آل أحمد أشغال. عترة الخير والهدى، عترة الخير والهدى، حكم البغي عليهم سفاهة والضلال، ورجال الله استجاب رجال لهم، ودعاة الله استجاب رجال لهم، ثم بدلوا واستحالوا وحملوها يوم الوقيعة أوزاما تخف الجبال وهي ثقال، ثم جاءوا من بعدها يستقيلون، وهيهات عثرة لا تقال. يا لقوم إذ يقتلون عليا وهو للمحل فيهم قتال، ويسرون بغضه وهو لا تقبل إلا بحبه الأعمال، درسوا قبره ليخفى على الزوار، هيهات كيف يخفى الهلال، وتحال الأخبار، والله يدري كيف كانت يوم الغدير الحال. ولسبطين تابعين فمسموع عليه ثرى البقيع يهال، وشهيد في الطف أبكى السماوات، وكادت له تزول الجبال. يا غليلي له وقد حرم الماء عليه، وهو الشراب الحلال، قطعت وصلة النبي بأن تقطع من أهل بيته الأوصال. لم ينج الكبير سن ولا الشبان زهد ولا نجا الأطفال له نفسي يا آل طه عليكم لهف نفسي يا آل طه عليكم لهفة كسبها جوال وخبال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. الحديث عن هذه الآية الكريمة يكون عن طريقين أو من حيثيتين. الحيثية الأولى من سياقها القرآني، الآية الكريمة وردت ضمن نص قرآني، فالنظرة تكون لها من هذه الحيثية، من هذه الزاوية بتعبير آخر، أنها وردت في نص قرآني ومناسبة قرآنية، فالنظرة لها وتفسيرها واستلهامها فهمها يكون تارة من هذا الجانب. من ناحية أخرى أو من حيثية أخرى من جانب آخر تكون النظرة للآية الكريمة من حيث سياقها التاريخي. شلون سياقها التاريخي؟ لها سياق قرآني وسياق تاريخي، لأنه مرت الإشارة فيما مضى إلى أن القرآن الكريم يجري في التاريخ، يعني يجري في الوقائع، وقائع الحياة. والتاريخ شنو يعني؟ تاريخ وقائع الحياة التي تقع في حياة الإنسان، منها ما هو مهم ومنها ما هو غير مهم، يهتم به المؤرخون والذين يسجلون هذه الوقائع. فالآية الكريمة إذن لها سياق تاريخي واقعي. ننظر الآن في علاقاتها اللي في النص القرآني، أين وردت هذه الآية؟ الآية الكريمة وردت في سورة القصص، وسورة القصص صحيح اسمها سورة القصص، ولكن فيها قصة موسى عليه السلام وفرعون، الصراع الذي كان بين موسى وفرعون. نحن نقص عليك من نبأ موسى وما جرى عليه سلام الله عليه، وصراع مع فرعون، وهجرت من مصر إلى مدين وإلى آخره. فلما جاءه وقص عليه القصص، القصص الذي يخص موسى، سيرة موسى عليه السلام مع قومه وصراعه مع فرعون زمانه، مع طاغوت زمانه. هذه عنوان سورة القصص. زين، فيها قصة أخرى ولكن تتعلق بتاريخ موسى أيضا، يعني مو أجنبية عن تاريخ موسى، كأنها تفصيل من تفاصيل هذه القصة، يعني فصل من فصول تاريخ موسى عليه السلام. هذه القصة اسمها قصة قارون، معروفة في قصص الأنبياء في التفاسير، اللي يعني يريد تفاصيلها أكثر يقدر يستطيع أن يطلع عليها في كتب التفاسير في قصص الأنبياء. ما راح ندخل بالتفاصيل لأنه تفاصيل تأخذ من الوقت شوية. فقصة قارون تأتي في آخر هذه السورة، وهذه الآية الكريمة التي تلوناها: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. هذه تأتي وكأنها نتيجة لهذه القصة، لقصة قارون. قارون شنو في خلاصة المشكلة اللي انبثقت في أمة موسى، وما أكثر المشاكل في أمة موسى. في الآيات الكريمة التي تستعرض هذه القصة تبدأ هكذا: إن قارون كان من قوم موسى. القصة هكذا تبدأ: إن قارون كان من قوم موسى. هو بداية يعني لها أهميتها، أنه التحديد هذا أنه من قوم موسى، مو فرعون هذا الجديد، لا، هذا في داخل الأمة، يعني صراع في داخل الأمة مو من خارج الأمة. يعني قبل شوية كان موسى عليه السلام يصارع فرعون، الآن أكو صراع داخل أمة موسى. إن قارون كان من قوم موسى. زين، ماذا جرى لهذا الرجل؟ قال: فبغى عليه، صار بغي في داخل الأمة. والبغي يعني الاعتداء لغير الحق، أن الإنسان يطغى، يبغي على الآخرين. وهذه أشياء الله سبحانه وتعالى لا يسامح صاحبها، ينتقم منه في الدنيا قبل الآخرة، البغي على الآخرين. والبغي ثلاث من الخصال الذنوب لها عقاب في الدنيا قبل الآخرة: البغي بغير الحق، يعني الاعتداء على الناس، تجاوز على حقوق الناس بدون سبب. يعني أكو ناس هكذا، يعني مزاجهم هذا، شخصيتهم هذه اعتدائية، يعتدي على أن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. فأكو ناس بغاة، يعني مهنتهم البغي على الآخرين. هذا البغي الله سبحانه وتعالى ما يترك. الشخصية اللي من هالنوع لازم الله سبحانه وتعالى يشتد جذورها، لأنها خطرة على المجتمع. الشيء الثاني اللي الله سبحانه وتعالى ينتقم من صاحبه في الدنيا قبل الآخرة، يعني يعاقب صاحبه، هو قطع الرحم. أن الإنسان إذا قطع رحمه، هذه مسألة لها تأثير على حياة الإنسان الدنيوية، كما أنه صلة الرحم أيضا لها تأثير ولها أثر إيجابي على حياة الإنسان الدنيوية. الشيء الثالث الذي الله سبحانه وتعالى يعجل فيه العقاب هو اليمين الكاذبة. يجي واحد يقسم بالله سبحانه وتعالى كذبا وفجورا، الله سبحانه وتعالى لا يمهل هذا الذي يقسم ويكذب. فهذا الرجل بغى، يعني الآية الكريمة تقول: فبغى عليهم. زين، أسباب البغي شنو هذا؟ لأنه أصبح ثري عند ثروة، ودائما هاي كلمة يعني اسم قارون مقترن بالثروة يعني. فهذا لما امتلك هذه الثروة التي يصفها القرآن: وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. هذه بس مفاتيح الكنوز اللي عنده لازم يعني مجموعة من الناس مهتمين بها. الرواية تقول 30 نفر، الرواية تقول 70 نفر، دول بس مسؤولين الخزائن، مفاتيح. فما يملك غير مفاتيح. هو الإنسان يعني يملك غير مفاتيح؟ مثل ذاك اللي يقولون دول، يعني الإنسان من خصائصه أنه يحاول أن يمتلك الدنيا وما فيها، ولكن في الواقع ما الإنسان ما يملك شيء. الإنسان يصاحب الأشياء، ما يستطيع أن يحتاج هذه الأشياء كلها. الحيازة هذه حيازة شكلية، حيازة صورية، ولهذا القرآن يقول مفاتحه. القرآن يعبر في آية أخرى: وما ملكتم مفاتحه. ما ملكتم الأشياء، يعني ما ملكتم مفاتحه. ولذلك اللي يقول أحد إخوتنا بحارنا يقول لي نسمعها كنا هذه النفكة، هو نزل في المطار وسرقه والحقيبة مالته، مسافر هو، سرقه والحقيبة مالته وشوفه هو، أخذوها يعني أمام عينه كما بعض السراق النشالين. قال له روح أخذتها يعني أنت الحقيبة، لكن إيش تستفيد منها؟ المفاتيح في جيبنا، يعني المفاتيح في جيبي. في الواقع يعني هذا الشكل الإنسان هكذا، المفاتيح في جيبي. أذكر بعض الأخوة التوانسي اللي كنا في فترة في أوروبا، التوانسي ينقلون أنه المهاجرين الذين هاجروا من الأندلس موجودين يعني إلى الآن في المغرب، أكو حي يسموه حي الأندلسيين موجود، كل هؤلاء إلى الآن يحتفظون بمفاتيح البيوت أبا عن جد، مفاتيح البيوت التي هجروها. مأساة الأندلس والإسبانية، ذول المسلمين اللي أخرجوهم من بيوتهم من عبر المحيط وإجوا يعني معاهم مفاتيح بيوتهم يعملون في يوم من الأيام. إذن يعني القرآن الكريم يشير في هذه، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء، يعني العصبة من الناس ما يستطيعون حملها لكثرتها. آتيناه، القرآن يقول آتيناه، الله سبحانه وتعالى هو الذي آتاه، لكن هو ما يقر بهذا. القرآن يقول آتيناه من الكنوز، أهل العلم الذي اعترضوا عليه قالوا وابتغي فيما آتاك الله، الله اللي أعطاه، وقال لا، قال إنما أوتيته على علم عندي، أنا أوتيته على أنا إنسان يعني عندي علم وعندي حرفة وعندي اقتصاد وعندي استثمار تثمير الأموال وعندي علم اقتصاد وحصلت على هذا يعني. فبعد يعني لا تكثرون الكلام علي، نعم وابتغي بما أتاك الدار الآخرة وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تفسد في الأرض، الله لا يحب المفسدين، لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. هذا موقف أهل العلم من قارون، لأنه في الواقع هذا الرجل في أمة موسى وجوده أحدث خلل في المجتمع، لأنه أولا عنده أموال كثيرة وعنده ناس في خدمته دول العصبة وعنده ناس متأثرين بهالوضع هذا يعني هالزينة هذه، فخرج على قومه في زينته. ها الناس عندما رأت الزينة تمنوا أن يكون لهم، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه ذو حظ عظيم. العظم استعظام مسألة المال والدنيا ونسيان الآخرة، الآخرة بعد راحت. فهذا المظهر في الواقع مظهر سلبي في المجتمع، والله سبحانه وتعالى ما ترك أولا هالموقف هذا مثل ما مر البارحة أنه الباطل لا بد من أن يهيئ الله له سبحانه وتعالى من يقف في وجهه، ولولا دفع الله الناس بعضهم لبعض لفسدت الأرض. فالله سبحانه وتعالى أولا هيئ ذولا الذين هم يحملون علم الآخرة ويحملون العلم الإلهي وعندهم معرفة بالحقائق وعندهم حكمة ولا ينساقون وراء هذه المظاهر البراقة وهذه الزينة الخلابة، اجوا وقفوا في مواجهة قارون وهؤلاء المتأثرين بقارون، وحوارهم موجود في القرآن لتابع يعني في الآيات، حوار جرى بين جماعة قارون وأهل العلم. قال الذين يريدون الآخرة ويلكم ثواب الله خير، موقف يعني الذين يريدون الآخرة والذين يريدون الدنيا، من هذا اصطفاف صار في هذه الأمة. الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وأعرض عمن تولى عن ذكرنا، وأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. يعني في القرآن الكريم ربط بين العلم وبين الإرادة، الإرادة تخطئ أحيانا، الإرادة شيء عظيم في الإنسان، ولكنها إذا لم يكن لها علم صحيح وتريد تخطئ، توجه إلى هدف خطأ، الله سبحانه وتعالى يقول دول هذا مبلغهم من العلم، لم يريدوا إلا الحياة الدنيا، ذلك مبلغهم من العلم. فهنا فيها المقطع من حياة الأنبياء، فيها التجربة هذه، التجربة القارونية إذا صح التعبير. هناك من أراد الآخرة وابتغي فيما أتاك الله دار الآخرة، وهناك من أراد الدنيا تمنوا مكانه، تمنوا قالوا ذو حظ عظيم الآخرين. فهل صنفين ذولا من الناس؟ فهناك أصبحت يعني في أمة موسى ثروة مكدسة وإيديولوجية مثل ما نقول، يعني رؤية لهذه الثروة، إنما أوتيته على علم عندي، يعني رؤية اقتصادية أنه على هذه الثروة أنا اللي ساهمت في إيجادها بعد الله سبحانه وتعالى المسيء. وهناك أتباع من جماعة قارون اللي في خدمته ويحملون مفاتيحه وقائمين على أعماله، جماعة منتفعين لهم مصالح في وجود هذا الرجل، وناس متأثرين. يعني كم دائرة صارت؟ ناس متأثرين يتمنون مكانه، فأصبح له تأثير في أمة موسى. زين، أهل العلم ما حد سمع كلامهم، إجا موسى عليه السلام قال له لازم تؤدي الحق، أكو فقراء ولازم تؤدي الحق، بدأ الصراع يعني يأخذ شكل آخر من دخل موسى عليه السلام. بدأ قارون يتهم موسى، ما يريد ينهب أموالكم يا معاشر الأثرياء، وبدأ يتآمر على موسى واتهم، يعني خطط كيف يقضي على موسى. ويذكرون المؤرخون يعني قلنا احنا ما راح ندخل في التفاصيل، لكن لا بد لها كمثل، يعني راح حرض امرأة بغية، امرأة فاشلة، حرضها وقال لها اتهمي موسى بأنه يراودك، وأعطاها أموال، أعطاها أكياس مختومة بختمة، ليش الله سبحانه وتعالى يريد يفضح هذا الكيد يعني. فمن اجت هذه اجوا جمعوا بني اسرائيل وجماعته هذا، ووجه اسئله الى موسى. قارون وجه اسئله الى موسى، قال له يا موسى انت نبي الله وعندك شريعه وعندك احكام شرعيه، قاعد تطالبنا يعني بالصلاه، طالبنا بالزكاه، فشنو حكم الزاني في شريعتك؟ قال له حكم الزاني ان يرجم في شريعة موسى، حكم الزاني أن يرجم. قال له حتى ولو كان يعني أنت، فلو كان نبي الله جل وعلا الحكم يجري على الجميع، بل نبي الله هو أولى أن يطبق حكم الله جل وعلا. قومي يا فلانة واشهدي على أنه موسى كان يراودك عن نفسه. موسى فوجئ وقال لها اشهدي بالله سبحانه وتعالى، أشهد الله عليك، إني أقسم بالله عليك، وقل الكلام في الحقيقة. قالت أما إذا أشهدتني على الحقيقة وطالبتني بشهادة لله سبحانه وتعالى فأنا لا أشهد إلا بأن هذا الرجل حرضني وأعطاني أموال، وهذه أموالهم عليها ختمه. ونعم، هنا موسى عليه السلام لما سمع هذا خر ساجدا لله وبكى تأثر. يعني الله سبحانه وتعالى قال له إني مكنتك من هذا الرجل وجعلت أمره بيدك أن تسلط عليه الأرض. هذه الآية الكريمة عادت تقول فخسفنا به وبداره الأرض، به وبداره الأرض، وأصبح الذين يتمنون مكانه يقولون لقد من الله علينا كذا. الله سبحانه وتعالى من عليهم أن لم يخسف بهم ويصير مصيرهم مصير قارون كما ورد في الآيات الكريمة. تصور يعني انتهت القصة بهذا الشكل. الآية التي بدأنا بها الحديث اللي يعني كأنما تلخص هذا الموقف كله في نهاية القصة تقول تلك الدار الآخرة، مو الدار الآخرة تكرر ذكرها، وابتغي فيما أتاك الله دار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. هذا منشور العلماء، منشور أهل الحكمة بالنسبة إلى قارون ونصيحتهم. الله سبحانه وتعالى يقول لا، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. العاقبة الدنيوية، العاقبة الأخروية لأهل التقوى. هذه الآية الكريمة استشهد بها مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه مرتين، مرة في مناسبة اجتماعية ومرة في مناسبة سياسية. سنجي المناسبة الاجتماعية، هذه الآية كانت شعار أمير المؤمنين سلام الله عليه، يعني ينقل بعض الرواة يقول أمير المؤمنين لما كان والي، يعني لما كان على رأس الخلافة الإسلامية، كان يخرج إلى السوق بيده الدرع العصا ويمر على الناس يعظهم وينصحهم ويأمرهم بالعدل ويرشد الضال ويساعد الضعيف، نفسه وعيله الفداء في السوق، ثم يقرأ هذه الآية على أهل السوق، يقول تلك الدار الآخرة، يفتح القرآن ويقرأ على أهل السوق، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ثم يقول هذه الآية نزلت في أهل السلطة اللي عندهم ولاية، للولاة، ونزلت هذه الآية في الولاة وفي أهل القدرة من الناس وفي سائر الناس. متصورون يعني بس الحاكم ينبغي أن يعدل؟ لا، مسألة العدل شاملة، كما تكونون يولى عليك. فهذه الآية نزلت في أهل السلطة الولاة، ونزل في كل من له قدرة، اللي عنده قدرة يعني رأس الحكومة أمير المؤمنين سلام الله عليه، والولاة عثمان بن حنيف، أما بعد يا ابن حنيف، ألا وإن لكل مأموم إمام يقتدي به ويهتدي به لعلمه، ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطن غيره من طعمه بفرصة. فأكو عثمان بن حنيف، أكو مالك الأسكر، أكو بن عباس، أكو غيره. فأمير المؤمنين مطالب بهذه الآية، بتطبيق هذه الآية وشمل هذه الآية. والولاة لأمير المؤمنين كذلك هم من مصادق هذه الآية، وسائر الناس أيضا، كل من له قدرة، كل من له سلطة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذه المناسبة الاجتماعية، يعني أمير المؤمنين سلام الله عليه يريد أن يعمم العدل في المجتمع، يريد أن يحسس الناس بهذه القيمة الاجتماعية الهامة. أما المناسبة السياسية، في الليلة الماضية قلنا أن الحسين سلام الله عليه كان من شعاراته يوم الطف، يعني من شعاراته المعلنة، أني لم أخرج عشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بالناس بسيرة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي أمير المؤمنين. يعني الحسين سلام الله عليه قرن سيرة جده رسول الله صلى الله عليه وآله بسيرة أبيه أمير المؤمنين. بعد ما هو شيء مصدر للسلوك أو مصدر التشريع أو مصدر نعم للإدارة الاجتماعية وللحكم الاجتماعي، الحكم الذي يديره الحسين غير هذه المصادر، كتاب الله وسنة رسول الله وسنة أمير المؤمنين، بعد ما عندنا شيء آخر، ما عندنا مصدر آخر يعني عند الحسين وعند أبناء الحسين سلام الله عليه. فلهذا يعني سيرة أمير المؤمنين هي كانت نصب عيني الحسين سلام الله عليه. سيرة أمير المؤمنين نعم الإمام سلام الله عليه في موقف من مواقفه استعرض الوضع بعد رسول الله صلى الله عليه وآله في القضية المعروفة الخطبة الشفقية. هذه الخطبة الشفقية يعني تقرير، كأنها تقرير يتعلق بالأوضاع التي كانت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. طبعا الأوضاع السياسية والأوضاع الاجتماعية والأوضاع حتى الأوضاع الفكرية، يعني العقول كيف كانت تتحرك يومئذ، أو أصبر على طخية عمياء يهرم بها الكبير ويشيك بها الصغير،
ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربه أيضا من الخطبة الشفافية. فهذه الخطبة التي يأسف عليها ابن عباس، يقول ابن عباس: فما أسفت على مكان على كلام كأسفي على كلام أمير المؤمنين أنه لم يبلغ الغاية منه. لأن أمير المؤمنين سلام الله عليه خلال الخطبة الشفيقية قام أحد الجالسين فسلمه كتاب، رجل من أهل السواد مو معروف في الواقع، يعني أنا عندي هنا فكرة حول الموضوع أنه أرادوا يسكتون أمير المؤمنين سلام الله، يبدو هكذا، لأنه هذا اللي قام يعني مجهول وما عرفنا لا موضوع الكتاب شنو ولا عرفنا من اللي قام، فقطع كلام أمير المؤمنين. وأمير المؤمنين قال: هيهات شقشقة انهدرت المقر. بعدين يجي المقيمين لهذا الكلام، لكلام أمير المؤمنين، الباحثين المسلمين ابن أبي الحديد ينقل عن بعض العلماء، يقول: ابن عباس ليش يتأسف؟ ماذا ترك ابن عمه؟ أنا بين كل الوضع والواقع له. يعني هذا العالم الظاهر هو أستاذ ابن أبي الحديد، يقول: ماذا يريد ابن عباس أكثر من هذا؟ أشو أمير المؤمنين بدأ بس كلا رسول الله صلى الله عليه وآله، بدأ من رسول الله وشطب يعني إلى أن وصل إلى نعم. فشي يريد ابن عباس أكثر من هذا؟ في الواقع يعني الرد على هالشي فكرة، قال: لا، يعني ابن عباس هو أعلم منك. أولا ابن عباس هو أعلم بنفسية أمير المؤمنين، ولا تكلم أمير المؤمنين، بدأ أمير المؤمنين ابن عباس يدري أكو شيء يعني من البداية أكو تأمر. من هالناحية إحنا نقيم كلام ابن عباس أكثر من كلام هذا العالم. ثانيا ابن عباس حاضر وأنت غائب، بينك وبين القضية سبعة ستة قرون خمسة قرون، ما يصير يعني تقييمك غير صحيح. ابن عباس أدرى، قل: فما أسفت على كلام كما أسفت على كلام أمير المؤمنين، أنه لم يبلغ الهدف من هذا الكلام. حكم الشفقية موجودة ما يريد يعني في بداية نجيب البلاغة اللي قد طلع عليها وعلى شرحها موجودة متوفرة. يعني الإمام سلام الله عليه في هذه الخطبة السياسية في الواقع يعني فيها تقييم سياسي للوضع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل أن يستشهد بهذه الآية يقول: فلما قمت بالأمر نكثت طائفة ومرقت أخرى وقصط آخرون كأنهم لم يسمعوا قول الله. هو التقديم هذا بالنسبة للآية، كيف يستعمل الآية الكريمة في النص وينبه على أهميتها، وكأنهم لم يسمعوا قول الله سبحانه: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ثم يعلق الإمام سلام الله عليه على الآية نفسها، يقول: بلى والله لقد سمعوها ورعوها، ولكن حليت الدنيا في أعينهم وراقهم مدرجها. تأخذ هذه الآية وارجع للقرآن الكريم وقارنها بقصة قارون. يعني الإمام سلام الله عليه آيات كثيرة يعني تعلق بالدنيا والآخرة، كيف ما استشهد فيها؟ استشهد في هذه الآية بأنه كوثيقة للصراع الداخلي في أمة محمد صلى الله عليه وآله، الصراع الداخلي الذي حدث البغي على أمير المؤمنين، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه، البغي الذي صار على أمير المؤمنين. نكثت طائفة ومرقت أخرى قصطا آخرون. هذا يعني مورد الاستشهاد هذا، وأمير المؤمنين سلام الله عليه عارف بما يقول بما يستشهد به من القرآن الكريم. والحقيقة هذه لفتة ما أعتقد أن أحد انتبه لها، استشهاد أمير المؤمنين بهذه الآية في حدود ما طلعت عليه من شروح لنهج البلاغة. أمير المؤمنين سلام الله عليه استشهاده بهذه الآية يريد أن يقول أن الصراع يعني في إطار الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، أولا مسألة بغي، ثانيا مسألة الدنيا التي غرت بعضهم، وإلا أمير المؤمنين يعني ماذا عندما ذولا يثاروا عليه؟ شنو كان؟ شنو أحدث؟ شنو غير؟ ما الذي غير أمير المؤمنين؟ أولا أمير المؤمنين سلام الله عليه بيعته كانت يعني هؤلاء الذين نكثوا البيعة هم أول من بايع، لماذا أثروا عليها ونكثوها؟ نعم هناك من لم يبايع يعني ذولا يعني إلى الآن المسلمين يعني ما منتهين من أمرهم، إنه شنو ذولا شنو حكمهم بغاة خارجين على إمام زمانهم، أما ذولا اللي خرجوا على إمام زمانهم كل واحد يعني ذكروا له توبة. يعني أم المؤمنين كانت بعد ذلك تبكي حتى تبلغ خمارها تقول ليتني كذا ولد من رسول الله، كلهم مثل فلان يعني في الجمال والكمال، وكلهم يقتلون ولا أني يعني أتورط في هذه مسألة يوم الجمل. مسألة الزبير وتوبته واضحة، أنه نزع سنان رمحه ومر من جيش أمير المؤمنين تائبا وقتله ابن جرموز في وادي سباع. وطلحة يعني هذا ثالث اللي قاد معركة الجمل، أيضا مر به الناس وهم منهزمون فقال لهم لمن الدائرة؟ قالوا لأمير المؤمنين. صح على واحد منهم قال تعال أبايعك أجدد البيعة لأمير المؤمنين لأنه أخاف أن ألقى الله وأنا وليس في عنقي بيعة لأحد. من مات ولم يعرف إمام الزمان غير يروي جميع المسلمين أن ماطنية جاهلية. فالجماعة يقول هكذا أنه كلهم ذولا تابوا ندموا وتابوا، ولكن يبقى هاي مسألة الشام يعني ما محلولة، يعني موقف في مواجهة أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه كيف بغي عليه وما كان هناك دواعي واضحة للخروج على أمير المؤمنين سلام الله عليه بعدما نشر العزم وسار بسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله. وفي الواقع هو وضع أسس حكم جديدة، يعني مو أنه الإمام سلام الله عليه غير تغيير أساسي. إن شاء الله في مناسبة أخرى نذكر التغييرات التي أجراها أمير المؤمنين سلام الله عليه خلال حكمه، وكيف أن الإمام الحسين سلام الله عليه أراد أن يقتدي بأبيه أمير المؤمنين في هذه التغييرات التي أجراها. مثلا يقول الباحثون في التاريخ الإسلامي أن التاريخ الإسلامي تشكل على مبادئ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني في زمن رسول الله كانت هناك عوامل تحرك التاريخ الإسلامي، عوامل أساسية. مثلا القرآن الكريم عندما ينزل كان يحدث حركة في المجتمع الإسلامي، قيادة رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن رسول الله كان يقود الناس ويؤسس للحكم ويؤسس للتشريع وللأخلاق والآداب. فكان رسول الله صلى الله عليه وآله والوحي الذي يجريه في المجتمع يطبقه في المجتمع كان أيضا عامل آخر من عوامل بناء المجتمع وتحريك المجتمع، بالإضافة إلى المستجدات والحوادث والوقائع التاريخية التي كانت تطرأ على تاريخ المسلمين. هذه العوامل الأساسية اللي كانت في تاريخ المسلمين، يعني تشكل التاريخ وتشكل المجتمع. زين، عندما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وانقطع الوحي، ما الذي جرى؟ شنو العوامل التي كانت تحرك تاريخ المسلمين؟ طبعا هناك عوامل أخرى. أولا طريق الوحي انسد، وأمير المؤمنين سلام الله عليه أقصي عن الموقع الذي وضعه فيه رسول الله صلى الله عليه وآله، وبدأت يعني بدأ التاريخ يتشكل بشكل آخر. الباحثين يقولون أن هناك عوامل لتشكيل تاريخ المسلمين. العامل الأول عامل المال، يعني المال كان له دور فيما بعد، يعني السياسة المالية. السياسة المالية للخليفة الثاني كانت سياسة خلاف سياسة الرسول الكريم، لأن الرسول صلى الله عليه وآله كان يواسي بين المسلمين، يعني يقسم الأموال إذا حصلت عند المسلمين بيد المسلمين يقسمها بالسوية على جميع المسلمين. لكن الخليفة الثاني الناس تشكل قال أنه كيف أعطي من حارب مع رسول الله صلى الله عليه وآله كمن حارب رسول الله. أكو الآن في المجتمع الإسلامي أناس حاربوا رسول الله وواجهوا رسول الله والآن يجوا للإسلام يستفيدون من نعمة الإسلام. ناس ضحوا يعني في سبيل الإسلام يوم بدر يوم أحد شهداء ذوي شهداء، كيف ذولا أساويهم يعني مع أولئك؟ فهنا ميز في العطاء، هذا مبدأ التمييز في العطاء، مبدأ التمييز في العطاء خلى جماعة يعني يصير عندهم ثروة مكدسة وجماعة يفتخرون. في الواقع هو مو فقط الذي حارب مع رسول الله وحارب رسول الله، لا، تمييز بين جماعة من العرب وجماعة من الموالي، فأصبح تمييز في العطاء، يعني أصبح ثروة مكدسة في مكان وأصبح فقر في مكان آخر. هذا مبدأ. المبدأ الثاني الأساس الذي قام عليه الحكم بعد رسول الله، يعني هذا المبدأ الذي نحن عشيرة محمد صلى الله عليه وسلم، من ينازعنا سلطانه، المنطق العشائري، المنطق القبلي، هذا مبدأ أيضا الذي قام عليه الأساس. المبدأ الثالث مبدأ الشورى، الشورى اللي بعد الخليفة الثاني اللي خسرت في 6 من المسلمين، اللي يقول الأمير المؤمنين سلام الله عليه فيا لله ولا الشورى متى اعترض في الريب مع الأول منهم حتى صرت أقرأ إلى مثل هذه النوارد. هاي مسألة الشورى، هذه المبادئ اللي مشت عليها الحركة السياسية والاجتماعية طيلة 25 عام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس استثني منها خلافة الخليفة الأول يعني 3 سنين. الخليفة الأول أيضا ساوى بين الناس في العطاء، لكن مبدأ الحكم مبني على مسألة السخيفة ومسألة نعم يجي بعدين مبدأ الخليفة الثاني مبدأ التمايز في العطاء ومبدأ الشورى اللي بعد الخليفة الثاني اللي انتهت الخلافة إلى الخليفة الثاني. فهذه المبادئ هي التي تشكل على أساسها التاريخ بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، إلى أن جاء أمير المؤمنين سلام الله عليه، جاء أمير المؤمنين يريد أن ينسف هذه المبادئ كلها، يعني أمير المؤمنين ما مقتنع بهذه المسألة. حتى عندما بعد نعم في قضية الشورى قالوا له يعني مد يدك نبايعك على سنة على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسيرة الشيخين، لا هذا بالنسبة لي يعني غمط لحقي، شيخين عندهم سيرة وأنا عندي سيرة، أنا عندي علم، فأنا أعمل بمبلغ علم بالفعل. يعني عندما جاء الناس والناس إجوا إلى أمير المؤمنين مو على أساس قبلي ولا على أساس أنه ابن عم رسول الله ولا على أساس أنه بني هاشم، يعني بيعة أمير المؤمنين سلام الله عليه كانت يعني مختلفة عن البيعات التي سبقت، تماما مختلفة، لأنه الناس جاءوا إلى أمير المؤمنين، فما راعني إلا والناس علي ينزالون كأرض الضبع حتى وقع الحزنان وشق عطفان. وفي خطبة أخرى يقول وكان من فرحكم ببيعتي أن هجج لها الشيخ الكبير وخف لها نعم الصغير وأشرفت لها المخدرات من خدورها، الفرح ببيعة أمير المؤمنين سلام الله، وكأنه احتفاء واحتفال عام بالنسبة لأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا شيء لم يحدث في التاريخ لا قبل أمير المؤمنين ولا بعد أمير المؤمنين، لا قبل أمير المؤمنين ولا بعد أمير المؤمنين. نعم يعني حدث بالنسبة إلى بيعة الحسين سلام الله عليه، التي كانت يعني الحركة اللي بدأ المجتمع يتحرك قبيل كربلاء قبيل الكارثة. في الواقع هناك يعني في جميع أقطار الإسلام كان اتجاه إلى الحسين، ولو ترك الناس لا قبلوا إلى الحسين يبايعونه، في الحجاز في اليمن في البصرة في الكوفة ما عدا الشام، الشام من أول يعني هذا موقفها حتى من خلافة أمير المؤمنين سلام الله عليه. فإذا بيعة أمير المؤمنين سلام الله عليه تختلف عن مبدأ السخيفة من ناحية، بالنسبة للأموال أيضا أمير المؤمنين سلام الله عليه هذا يقول أمير المؤمنين ما غير، لا أمير المؤمنين غير، أمير المؤمنين قال عندنا أموال غدا تغدون علي وتأخذون عطاءكم. وبدأ يعني خلى حبل أنه يقف عنده الناس وصف الناس كلهم شريفهم ووضيعهم، وإجالة عثمان بن حنيف قال له يا أمير المؤمنين هذا عبدي أعتقته أمس، كان عبد مملوك والآن أصبح حر، قال نعطيه كما نعطيك دينارين ونعطيه دينارين. صف الناس بدأوا يقبضون دينارين إلى أن نعم كنس بيت المال ورشه وصلى في دي ركعتين، وتمثل بقول القائل هذا جناي وسياره فيه إذ كل جان يجر إلى فيه، هذه عادته سلام الله عليه. دينارين وين؟ ودول اللي كانوا يقبضون في الشهر 500 دينار ويأتيهم عطاؤهم إلى بيوتهم، من عرفوا أنه لم يحضر أحد منهم العطاء، لم يحضر دول بعدين نكسوا بيعة المؤمنين سلام الله. فأمير المؤمنين إذن غير مبدأ العطاء، نسف مبدأ العطاء والتمايز في مبدأ العطاء. وقت مسألة الشورى، مسألة الشورى دول اللي هم في الشورى إجوا بايعوا أمير المؤمنين سلام الله، فإذا أمير المؤمنين غير هذه المبادئ اللي نعم سبقته، وكان أنه هدفه سلام الله عليه أن يحدث تغييرات كثيرة. يقول لو استوت قدماي المؤمنين له تصريح، وتصريحات كثيرة يعني عندما صعد على المنبر وتكلم وواجه الناس واتصل بالناس ونشر مبادئه التي في الواقع هي مبادئ الإسلام الحقيقية، قال لو استوت قدماي في هذه المجال لغيرت أشياء كثيرة. ولكن أمير المؤمنين سلام الله عليه أغمض عينيه عن هذه الحياة وهو يأسى على هذه الأمة. يعني تصريحه في كتابه إلى مالك إلى أهل مصر يقول ولكنني آسى على هذه الأمة أن يولى عليها سفهاؤها وفجارها فيتخذون مال الله دولا وعباد الله خولا والصالحين حربا والفاسقين حزبا، فإن فيهم من شرب الحرام وضرب حدا في الإسلام. دول اللي كانوا يهددون، نعم يهددون وجود الإسلام وجود الأمة الإسلامية. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يغمض عينيه وفي قلبه لوعة وفي صوته رنة عسى على هذه الأمة، أنه لم يستطع أن يحقق ما أراد سلام الله عليه أن يحقق، ولكنه وضع أساس. والناس يعني سيرة أمير المؤمنين أصبحت خالدة. أمير المؤمنين سلام الله عليه يعني في سيرته المالية، سيرته في الزهد في العبادة، يعني أصبحت مثال يحتذى. هذه هي السيرة المثلى يموج بها نهج الإمام، وهذا نهجه اللحم. نفس هي الطهر ما همت بموبقة، وليس تعرف كيف الدم يرتكب إن يسقط الدم من عيني مولهة، أجابها الدم من عينيه ينسكب تهفو حشاء لأنات اليتيم بلا أم تناوي ولا يحن عليه. شوف يعني المثال الذي يقتدى سيرة أمير المؤمنين الحسين الخالد السائر، نصب عينيه وشعاره وإعلانه وبيانه أنه يريد أن يسير بالناس على سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرة أبيه أمير المؤمنين سلام الله عليه. ولكن هؤلاء الذين تنكروا لأمير المؤمنين هم أنفسهم تنكروا للحسين عليه السلام، ولهذا أيضا المرارة التي كانت في فم أمير المؤمنين كانت في فم الحسين سلام الله عليه. فهلا لكم الويلات تركتمونا والسيف مشين والجيش طامن والرأي. هذا كلام سلام الله عليه يوم العاشر من المحرم، ولكن أسرعتم إليها كطيرة الدبا وتهافتم عليها كتهافت الفرج. تصور دولة يعني النماذج اللي اجت تقاتل الحسين، يعني عندما الحسين عليه السلام يحرجهم ويقول لهم علامة تقاتلوني، استعرض انه تقاتلوني قتيل قتلته ما استهلكته قصاص جراح، شنو الجواب؟ الجواب نقاتلك بغضا لأبيك. يعني لا شنو يعني. لهذا الحسين عليه السلام في مواجهة هؤلاء ماذا قال؟ قال إذن أنا ابن أمير المؤمنين، أنا الحسين بن علي. ما ينبغي أن نتخلى يعني، لأنه الناس كلها أصبحت في مواجهتنا نتخلى عن سيرة أمير المؤمنين. أنا الحسين بن علي، عليت أن لا أنثني أحمي عيالا. يعني هذا شعارهم كان يوم عاشوراء، شعار الحسين، شعار أبناء الحسين، شعار أبناء الحسن. علي الأكبر يقول أنا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي، والله لا يحكم فينا. فأمير المؤمنين كان حاضر في كربلاء، أمير المؤمنين سلام الله عليه كان حاضر في كربلاء قبل أن يقتل الحسين، وكان شعار الحسين، وكان حاضر بعد مقتل الحسين سلام الله عليه، وأصبحوا الأدباء والشعراء يهنون أمير المؤمنين، يهنئون أمير المؤمنين على مواقف الحسين سلام الله عليه. يخاطب السيد حيدر الحلي رحمة الله عليه، يقول له أبا حسن حرب تقاضت كدينها إلى أن أساءت في بنيك التقاوية، وقلنا سل الطف عنهم، أين بالأمس عرسوا وأين استقلوا اليوم عن عرصة الطف، فلا وأبيك الخير لم يبق منهم قرير وغن يقري القنا مهج الصف. إلى ابن أبي الحديد أيضا يخاطب أمير المؤمنين سلام الله عليه، قلنا فليت ترابا حال بينك لم يحل، حال دونك لم يحل، وساتر ترب عنك ليس بساتري، لتنظر ما لاقى الحسين وما جنت عليه العدا من موبقات السرائر، وجسم تربيه البتول بحجرها ترغرمه خيل العدا بالحوافر، رأس هوى لله عند سجوده يطاف به في الرمح، يطاف به بالرمح بين العشائر، لكن أعظم ندب لأمير المؤمنين ندبة ابنته الزينب عصر يوم العاشر من المحرم، إلا مخاطب الذئبان في فلواتها ومكلم الأموات في رمز البلاد، يا شخصك حاضر وحسين مطروح بعرصة كربلاء، عريان يا سيدي عريان تكسوه الدماء ملابسه، أفديه مسلوب الزياد مسربلا، طبعا تذكر بأبيها تقل وفي ليلة نحو المدائن قاصد فيها لسلمان، قصدت مغسلا أبو يشهر عن سلمان، احسين يمنا واكلي اسمها
حضرت انت حلال المشاكل من قضيك انت ما يبعد على حصانك طريق انت حكم النار بيدك والحريج بالمخيم ليش ما طفيت مو انت حاجتك يا بالفلك انت سلمان ابن مات جيتنا من المدينة سريع جيت تغسل يفور قلب حسين ما بصيت تقل يا ابو السجاد شل مصيبا فلا صاير مثل تمنيت حيدر حاضر شده يا ابويا ابو محل ترى نومتك ما ومحل حذر يا ابويا ما تجينا وتشوف نجلون ولينا يسارى ونستر بدينا
فقم لعلك من اسر اورادنا تفكنا اللهم انا نسالك وندعوك ونتوسل إليك ونتضرع إليك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله وبنبيك نبي الرحمة وأهل بيته الطيبين الطاهرين أن تصلي على جماعتهم وأن تقضي بهم حوائجنا حوائج الدنيا والآخرة. اللهم فرج بهم همومنا واكشف بهم همومنا واشف بهم مرضانا. اللهم آمنا وآمن جميع المسلمين في أوطانهم، لا تسلط عليهم من لا يرحمهم. اللهم فرج عنا وعن جميع المؤمنين لا سيما الأسرى والمفقودين. اللهم من علينا بلطفك ورحمتك، لا تفرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا، اجعل عاقبة أمورنا خيرا. إخواني الحاضرين، تقبل أعمالهم وقضي حوائجهم، اشف مرضاهم، ارحم امواتهم، لا سيما المؤسسين لهذا المجلس، المسببين لهذا الجمع، اليهم جميعا بلغ اللهم ثواب سوره المباركه الفاتحه مع الصلوات على الله.